يجمعون بين الصلاة والسلام ولا يقتصرون على الصلاة دون السلام. وقد يقول قائل إن الحديث الذي معنا ليس فيه ذكر السلام وإنما فيه ذكر الصلاة. قلنا جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الحديث عن الصلاة عليه داخل الصلاة وقبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول في التشهد السلام عليك أيها النبي، فكان السلام سابقا، ولذلك لم يحتج إلى ذكره عند قوله في صفة الصلاة، ويقتصر المصلي على هذا اللفظ. وأما في غير الصلاة فإنه يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات وأفضل الأذكار، لكنه يعظم فضلها ويكون الحث عليها آكد في يوم من أيام الأسبوع، وهو يوم عيد المسلمين الذي اختاره الله عز وجل لهم، وهو يوم الجمعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض وقدس؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم الأرض على أجساد الأنبياء. فالمقصود أن إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة من أفضل الطاعات وأجلها، وهي سنة أضاعها كثير من الناس، فقل أن تسمع يوم الجمعة من يحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طلاب العلم فضلا عن العامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان وقلة التوفيق وعظم الحرمان، فإن حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة عظيم، ومن الوفاء له عليه الصلاة والسلام ذكره، وتعطير المجالس بذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فترك هذه السنة في يوم الجمعة يعتبر تقاعسا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل الأفضل في يوم الجمعة أن تكثر من تلاوة القرآن أو تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح القولين والعلم عند الله أن الأفضل في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تلاوة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه والسلام في هذا اليوم الخاص بعينه، ولا تعارض بين عام وخاص. فنقول يوم الجمعة يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما عداه فلا شك أن الفضيلة فيه باقية على الأصل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى الرحمة. قال بعض العلماء إن خيرها لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي فضل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليك بها عشرا، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها أسرى. وهذا فضل عظيم. وقد جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ ثلثها. قال: ما شئت وما قال: خير وما زدت فهو خير لك. ما شئت وما زدت فهو خير لك. قال: نصفها. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويقضى دينك. فهذا يدل على فضل النبي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر عشرا، وأنه إذا داوم عليها الإنسان وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم ما أعده الله عز وجل لأهله. صنف فيه العلماء وألف فيه العلماء. المقصود أن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن ينبغي على المسلم الموفق أن يلتزم فيه بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أعظم لأجره وأحط لذنبه ووزره. والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، كثرت الأسئلة ومن ضمنها أوراق خاصة تقول: إنا نحبكم في الله. وهذا أحد الطلبة يقترح اقتراح، تقول: فضيلة الشيخ، نرجو أن تقبل هذا الاقتراح، وهو أن تتكرم في نهاية كل درس بتحديد كم حديث سنأخذ في الدرس القادم، وذلك من أجل التركيز ومدارستها قبل حضور الدرس دون مراجعة غيرها فتكثر علينا، وكذلك حتى نعرف ماذا سندرس. وآخر يقول: ما هي الكتب التي نطلع عليها قبل الحضور إلى الدرس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة، أولا أشهد الله على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله العظيم أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته. وأما بالنسبة للاقتراح الأول للحديث التي أشرحها، فهذه نتركها إلى توفيق الله عز وجل. أحيانا أقرأ الحديث لأول وهلة وأظن أنني أنتهي منه في 10 دقائق أو ربع ساعة، ويفتح الله عز وجل وأنتهي من الوقت كله وأنا ما شفت غليلي من هذا الحديث. على العموم يعني من الصعب جدا، لكن الأمر بسيط، كل حديث أنتهي منه تعلم أن الذي بعده سيكون إن شاء الله في المجلس القادم. فالأول مؤكد والذي بعده احتمال. أما بالنسبة للاقتراح الثاني هو أما الكتب التي أطلع عليها، الحديث تختلف، وأفضل شيء في تحضير الدروس أولا العلم عن طريق العلماء، ومن فضل الله عز وجل يعلم الله من باب التحدث بنعم الله بعض الأحاديث فأن الوالد أمامي يشرح، يعني أكاد أحفظ شرحه بالحرفية يعني مبالغة. فقضية الكتب هي لا شك أنها تعين، أما الحصيلة أن تجلس بين يدي العلماء، وكون طالب العلم يريد أن يشرح حديث من الكتب هذا فيه خير، لكن الأهم في شرح الأحاديث وتفسير الآيات أن يكون الإنسان سبق وأن أخذ ذلك على يد العلماء. فقد تمر مثلا في الحديث فوائد لغوية تحتاج إلى كتب لغوية، فأعتمد غالبا على لسان العرب من المطولات والمصطلح المنير من المختصرات. وقد تكون الفائدة في آية. وإذا كانت آية إن كانت من آيات الأحكام فأعتمد غالبا على تفسير القرطبي وأحكام القرآن لابن العربي، وكذلك بقية التفاسير إن تيسر لي الوقت للاطلاع عليها. وأما بالنسبة إذا كانت الآية تتضمن الحديث، إذا كان يتضمن مسألة، لأن الحديث قد يكون في الطهارة وقد يكون في الصلاة، لكن فيه مسألة تتعلق بالاعتقاد تحتاج الرجوع إلى كتب العقيدة، ترجع فيها إلى المطولات والمختصرات. فمثلا مثل الحديث الذي سيأتي معنا في تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالتعوذ في دبر الصلاة من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، مثلا عذاب القبر تحتاج إلى الرجوع إلى كتب العقيدة عن مسألة عذاب القبر، أولا إحداثه من النصوص التي دلت على ثبوته ومن خالف في ثبوته، ثم بعد ذلك تذكر بعض الشبه التي يمكن تتعلق بالمسألة. فهذا من التحضير الذي ينبغي ذكره. فالذي أريد من هذا كله أن التحضير لا يعتمد على شرح بعينه، وإنما يعتمد على الكتب في مختلف الفنون على حسب الفائدة التي يريد الإنسان تعرض لها. لكن هناك بعض الشروح للأحاديث مثل فتح الباري وعمدة القارئ، هذه الحقيقة أعتمدها فتح الباري وعمدة القارئ غالبا، يعني أعتمدها وأقرأها على الأقل مرة واحدة قبل الدرس. أما بالنسبة للفوائد والمسائل الأخرى فقد تمر مسألة لم يذكرها أصحاب الشروح، ولكن أذكر أن الفقهاء تعرضوا لها أو ذكرها مثلا ابن رشد في البداية، فأراجع البداية وحضره عن البداية أو المجموع وقت على هذا. المقصود أن كل فائدة يرجع فيها إلى المطولات، ومن أفضل ما يكون في التحضير ألا ترضى بالقليل. دائما إذا أردت أن تحضر مسألة لا ترضى بالقليل، حاول قدر ما تستطيع أن تأخذ بأقصى قدر تريده، لأنك تعامل الله، وعلى قدر ما تجد من التعب والضنا والمشقة يكون ذلك أبلغ في أجرك وأرفع لك عند الله عز وجل في قدره. هذه من الأمور التي يصابها طلاب العلم. بعض طلاب العلم يريد فقط معنى الكلمة، لا يحاول أن يعرف لماذا اختيرت هذه الكلمة دون بقية الكلمات، هل لهذه الكلمة معاني أخرى غير هذا المعنى، وكذلك أيضا ما هي المناسبة، ما هو أصل معانيها إذا كان لها أكثر معنى، أي المعنى أهم. ونحو هذه من الفوائد والنكت التي ينبغي العناية بها من طلاب العلم. هذه الأمور ينبغي التنبيه عليها في التحضير، أن الإنسان لا يرضى بالقليل وإنما يسعى بالكثير. ولا شك أن كلنا ناقص وليس معنا هذا الكمال، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجبر الكسر وأن يعظم لنا ولكم الأجر وأن يحط عنا وعنكم الخطيئة والإجر، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكر المصنف أن قول اللهم صل على محمد إلى آخره يدل على الوجوب، وذكرت فضيلتك أنه يقول في التشهد الأخير فقط، فما هو دليل هذا التخصيص دون التشهد الأول؟
نعم، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء في التشهد الأخير، وقد أجمع العلماء على أن التشهد الأول ليس فيه دعاء، حتى إن الشافعية الذين يقولون بأن الصلاة تكون في التشهد الأول اتفقوا مع الجمهور على أنه لا يدعى في التشهد الأول، والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، والأصل في التشهد أن ينتهي عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقولك اللهم صل على محمد هذا دعاء، وإنما شرعت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء لما فيها من فضل سبقها للدعاء. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح يعني الترغيب في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله في الدعاء، وأنها من مضان الإجابة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وردت كثير من الأسئلة تتضمن هل النبي عليه الصلاة والسلام يسمع السلام وهو في قبره، وهل هو حي الآن في قبره عليه الصلاة والسلام، وما حكم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء؟
أما بالنسبة لمسألة كيف يرد السلام عليه الصلاة والسلام، هذه المسألة ينبغي الوقوف مع النص فيها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. كيف يكون ذلك واللحظة الواحدة يمكن ملايين يسلمون عليه؟ هذا أمر لا تدركه العقول. الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. ولذلك أمور القبر أمور غيبية توقيفية. ولو جاء الإنسان يريد أن يتخيلها بعقله هلك وضل عن سواء السبيل غالبا. ولذلك قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وقفل الباب. لأن العقول لا يمكن أن تدرك حقيقة هذه الأشياء. وأمور القبر كما يقول العلماء أمور سمعية توقيفية. سمعية يعني يستقر فيها على السماء على ما وردنا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجتهد فيها ولا يحاول الإنسان أن يقيسها بفهمه أو يفسرها على حسب فهمه، وإنما يقتصر على الوارد. فإنه في اللحظة الواحدة قد يسلم عليه الألوف، فكيف يرد عليهم في لحظة واحدة؟ هذا أمر كله يرد إلى الله عز وجل. والله على كل شيء قدير. فلا تحسب أن مالك الملك يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما دام قد صح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد وأن الله يرد عليه روحه، فإننا نؤمن إيمانا جازما لا عندنا فيه أي شك ومرية أنه يرد عليهم جميعا. ولو كانوا ملايين البشر في طرفة عين، لو أن أمة كلها اجتمعت في صعيد واحد وسلمت عليه لقلنا إن الله قادر أن يرد عليه روحه في طرفة عين فيرد عليهم جميعا. ليس ذلك على الله بعزيز. ولذلك السلف كانوا يقفون عند هذه النصوص ويؤمنون بما ورد في الكتاب والسنة على ما تقرب وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون ولا ينقصون. الأمر الثاني، هل هو حي في قبره أو ليس بحي؟ ظاهر قولي إلا رد الله علي روحي يدل على أنه يحيى، وأنه عليه الصلاة والسلام لم تكن روحه موجودة قبل السلام عليه. هذا على ظاهر النص. ومن ثم قرر العلماء بناء على ظاهر هذا الحديث أنه لا يغلى فيه عليه الصلاة والسلام ولا يبالغ بأنه حي في قبره، يعني حياة يسمع بها. ولذلك قال بعض أهل الطرق إنه يسمع، وأنك إذا وقفت بقبره واستغفرت به واستجر، حتى إن بعضهم يقول إنه مد يده فصافح النبي صلى الله عليه وسلم من عياذ بالله. يعني من قول على الله بدون علم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه من المصائب التي عمت وصمت. لماذا؟ لأنهم فتحوا للعقول في شيء لا تتحمله العقول ولم يقفوا عند المنقول. والمنبغي على المسلم الموثق والمؤمن الموثق إذا جاءه الخبر أن يقف عند ما قال الله وقال رسوله. ومن آكد ما ينبغي على المؤمن في أمور الغيب أن لا يعتقد شيئا إلا بالدليل. ما يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر في أمور القبر وأمور البرزخ أن يزيد في اعتقاده ذرة أو ينقص منها ذرة إلا بحجة من الله عز وجل بها. لا تعتقد شيئا من كلام الناس ولا مما يقوله الناس، ولكن اعتقد ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج السلام. تلقى الله يوم القيامة يسألك عن هذا الأمر تقول نعم بلغنا في كتابك، قلت في كتابك بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم بحجة وبرهان. أما تقول الناس تقول العامة هذا معروف هذا شائع بين الناس، هذا لا يغني من الحق شيئا. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالإنسان ينبغي له أن يستمسك بهذا الهدى وأن لا يزيد ولا ينقص. نحن لا نشك أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، وأن مرتبته جليلة، وأن منزلته عظيمة منيفة بفضل الله وحده لا شريك له. والفضل كله لله أولا وآخرا، ولولا الله ما كان ولن يكون شيء من هذا الفضل. هو صاحب الفضل على نبيه وصاحب الفضل على الخلق أجمعين جل جلاله وتقدس الأسماء. فإذا أراد الإنسان يعتقد يعتقد ما قال الله وقال رسوله، فلا يزيد ولا يغلو ولا يقول إن رد الروح يدل على تخصيص عليه السلام، وأنه إذا كثرت عليه أنه من المعلوم بالعادة الكذبة كثرة السلام عليه إذن هو حي على الدين ويعلم ويطلع. حتى أن بعضهم يقول اشكو حادثة كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حي يرزق. وسمعت والله بعضهم يقول عقيدتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي شاهد ناظر صلى الله عليه وسلم. يعني في أي مكان ممكن تقول يا رسول الله هل يفعل ويا رسول الله لا يقع كذا لا يقع. ولذلك يستغيثون به في الملمات، يستغيثون به الشدائد. وكان أهل الجاهلية مع عبادتهم للأصنام تقديسهم للأصنام إذا أصابتهم اللجة وهم في ظلمات البحر وبين أمواج البحر ينادي الله مخلصين، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه سنكون من الشاكرين.
والناس الآن والعياذ بالله من الغلو إذا ساروا في شدائد اللجج وفي شدائد المستبدات يقولون يا رسول الله ويا نبي الله. يعني سبحان الله أهل الجاهلية يستغيثون بمن؟ الله جل جلاله. إذا اشتدت عليهم الأمور وجاهلية في اليوم تجدون يستغيثون بغير الله عز وجل حتى في الشدائد والمهمات. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الزيف. وأما مثل الزيارة عليه الصلاة والسلام فإنه يزار عليه الصلاة والسلام ولكن تكون زيارته بالتبع فيشد الرحل لمسجده عليه الصلاة والسلام لا للقبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فيشد الإنسان الرحل لطلب الفضل في بقعة النبي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضاعفة الصلوات، ويقصد من زيارة المدينة أن يصلي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فينال الألف، ثم إذا وصل زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة الأدب مع الله دون غلو وكذلك دون إجحاف. ولذلك الدين وسط، لا غلو ولا إجحاف، لا غلو نصارى ولا إجحاف اليهود. ينبغي للإنسان أن يعطي كل شيء حقه وقدره كما أمر الله ورسوله الله تعالى.
فضيلة الشيخ، يذكر بعض الناس في التشهد وخاصة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقولون اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه العبارة قال بها بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله، فأخذوها من قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والصحيح أنه ينبغي في الصلاة أن يقتصر على الوارد وأن لا تزاد هذه العبارة، وإنما يقتصر على اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أنه يقتصر على اللفظ بعينه اللهم صل على محمد، ولا يزاد لفظ السيادة له عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة، وهو الصحيح والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يشاع هذه الأيام ما يسمى بالمولد النبوي، ما حكمه وما حكم من يعمله؟
أما مولد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أمر محدث لم تدل أدلة الكتاب ولا السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعيته، وفعله يعتبر من الحدث والبدعة. ولذلك ما حفظ عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد في القرون المفضلة أنه فعل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا إليه أو قال بسميته واستحبابه، وإنما هو أمر أحدث بعد القرون المفضلة، وهذا أمر ثابت لا يستطيع أحد أن يرد أنه ما وجد في عهد القرون المفضلة لا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد غيرهم ممن بعدهم أنهم فعلوه أو دعوا إليه أو حكموا باستحبابه وسنيته. ولذلك لا يشك في بدعته وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه الصادق النابع من القلب الموصف هو ترسم هديه والسير على نهجه والاقتفاء لأثره صلوات الله وسلامه عليه. فأحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرفهم بسنته وألزمهم بتلك السنة. فإذا كان الإنسان عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بها فهو المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المحب لله صدق المحبة. وفعل هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يجتنب مجالسه لأنه ليس من شرع الله ولا مما أذن الله عز وجل به. ومن قال بشرعية ذلك فإنه مطالب بالدليل، وإلا حمل وزره والعياذ بالله. وينبغي للمؤمن الموفق أن يتجرد للكتاب والسنة والحق، وأن يحتكم لأوامر الدين والشرع، وأن لا يحدث في دين الله عز وجل برأيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيعقل أنك أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا المولد الذي تقوم بفعله هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو جهله؟ فإما أن يكون عالما به وإما أن يكون جاهلا به. فإن كان عالما به فلماذا لم يأمر به؟ ولماذا لم يحس عليه ولم يفعل؟ ألم يسع كما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان جاهلا به فإنه يعتبر خارجا عن الدين، لأن الدين كامل بهدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه وأن يعيد النظر، فإن الدين بالشرع والحق لا بالأهواء والآداب. وينبغي للإنسان أن يتجرد للحق على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنه. وكما قلنا إنه يعتبر حدثا وبدعة مهما قيل. وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع حينما صام يوم الاثنين. نقول هذا رد على من استدل به وليس دليلا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص اثنينا معينا، وأنت قد خصصت يوما معينا، فأصبح هذا دليل على هدم التخصيص. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الصيام وأنت تفعل الطعام وتجمع الناس على الكلام، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شكر نعمة الله عز وجل عليه بالصيام، عبادة مستقلة بكل فرد، وأنت تجمع الناس لعبادة جماعية. فالمقصود أنه لا يستقيم الاستدلال بما ورد من صيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم. وقيل إنه من الفرح بنعمة الله ومن أجل نعم الله بعثة ومن أجل نعم الله عز وجل مولده. قلنا إن النعمة الكاملة في بعثته صلوات الله وسلامه عليه، وأما مولده فإنه يعتبر جزء النعمة، وأما النعمة الحقيقية فهي بعثته. فلماذا لم تجعل يوم البعثة بدل أن تجعل يوم مولده؟ فالمقصود أن هذه الأصول منتقضة. وأما قوله وأما أمر الله بالفرح بنعمه والفرح برحمته، فإن ذلك مقيد بأصول الشرع وبما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. والله تعالى
أسألكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما الحكم في من يكتب بعد أن يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام حرف صاد أو صنعا؟
هذه الرموز فيها إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وبخل في الخير. فإن كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وقربة، إذا كتبتها في الكتاب فإن ذلك يعين القارئ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا حذفتها وكتبت الصاد أو صلعا فذلك يعتبر حرمانا من الخير. فينبغي للإنسان أن يحرص على الخير وأن يأتفي بالسلف الصالح، وقد كانت أيام السلف الصالح الأوراق عزيزة والمداد عزيز، وكانوا يكتبون الصلاة كاملة، ولا أعرف في كتاب من كتب السلف أنهم اختصروها بالصاد أو صلعة مع وجود الحافظ. بل قال بعض العلماء إن مما شرف الله به أهل الحديث كثرة روايتهم للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمارة مجالسهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن كتابة الصاد وصلعا يعتبر من الحدث. وقد أدركنا بعض العلماء رحمهم الله يغضبون غضبا شديدا إذا رأوا هذه الكتابات لما فيها من الدخل والحدث، فإما أن تكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، وإما أن تتركها لفضل القارئ يصلي عليه. والله تعالى
أسألكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا قرأ الإمام في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، فهل يجوز أن نصلي عليه ونحن في الصلاة؟
هذه المسألة اشتهرت وذاعت في هذا الزمان، فإنك إذا دخلت المسجد وسمعت الإمام يقرأ هذه الآية، بمجرد أن ينتهي منها سمعت رجة في المسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص طائفة من العلماء رحمهم الله على أنه لا ينبغي فعل ذلك، وأنه يسع المصلي إذا كان مأموما الإنصات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأ فأنصتوا. فالمنبغي الإنصات لتلاوة الإمام. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا أو بصوت يسمع عند تلاوة هذه الآية في الصلاة المفروضة، فإنه أمر ينبغي تنبيه الناس عليه. والأولى بالإمام إذا علم أن المصلين يفعلون ذلك أن ينبههم قبل الصلاة أو ينبههم بعد الصلاة، أو لا يقرأ مثل هذه الآيات التي توجب وقوعهم في المحذور من زيادة الألفاظ والذكر في غير موضع مأذون بذكره. والله تعالى أعلم. ذكروا عن بعض العلماء أنه كان يقرأ القرآن، وكان إماما فاضلا، وأراد يهودي أن يزيد شيئا في القرآن، فجاء إلى هذا العالم وكان في بلاد الأندلس، فقال: إني أريد أن أقرأ عليك القرآن. فقرأ عليه القرآن حتى بلغ قول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال بعد القراءة مباشرة بصوت عال: صلى الله عليه وسلم تسليما. فقال له الإمام: إذا قرأت هذه الآية فلا تصل بالقرآن ما ليس فيه، وإذا بلغت هذا الموضع وأردت أن تصلي عليه فصلي عليه في نفسك. ولكن لأنك إذا قرأ وصليت بعد القراءة أوهمت أن الصلاة من تلاوة القرآن إذا سمعك العام ومن يسمع تلاوته. فمضى هذا اليهودي حتى انتهى من ختمه، فقال: أحب أن أعيد عليك القرآن الثانية. فأعاده عليه وبلغ الموضع وفعل فعله الأول، فما كان من الشيخ إلا أن صكه وضربه. فلما انتهى من ضربه قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع أن أزيدها في القرآن، فكيف بكلامي؟ هذه من الأمور التي كان العلماء رحمه الله يشددون فيها حتى يحفظ القرآن عن كلام الناس ويحفظ عما ليس منه. وكان بعضهم يمنع من وضع الأرقام، وضع بعض المعلومات عن الصور بين الصور، كل ذلك من التشديد أن يدخل في القرآن ما ليس من وين كان وجدت الحاجة الآن. لكن حرص السلف رحمهم الله على عدم الزيادة والنقص في القرآن أو فعل أو قول أي شيء يوهم أنه أن ما ليس من القرآن من القرآن. والله تعالى.